إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود من قوله قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، أي الصلوات الخمس، حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى. وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتوضأ أو يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من مساجد الله إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا وقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يحمل بين الرجلين، يضع إحدى يديه على رجل واليد الأخرى على آخر، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أيها المسلمون عباد الله، صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام، ومن أعظم الأدلة والشواهد على الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صلاة الجماعة سبيل عظيم لسلامة القلب وحصول المودة والألفة بين المسلمين، فإن الإسلام والدين يخف في الناس، ولكن بقيت هذه الصلوات، بقيت صلاة الجماعة التي يقف المسلمون فيها صفوفا يتجهون إلى قبلة واحدة ويصلون بإمام واحد. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يوحد صفوفهم بعدما تكالب عليهم أعداؤهم ومكروا بهم غاية المكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مرض موته لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس قام صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حجرته فكشف سترها فوجدهم يصلون جماعة، فسر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك غاية السرور. فالمؤمن هو الذي يفرح بصلاة الجماعة، والمحروم منها والله هو المحروم. قال الشوكاني رحمه الله: ولكن المحروم من حرم صلاة الجماعة. الصلاة التي تعدل 27 صلاة إذا صلاها وحده، سبحان الله، صلاة الجماعة 27 صلاة إذا صلاها الإنسان وحده. قال: فكيف يعدل عن صلاة 27 صلاة إلى صلاة هي جزء من 27 جزء منها، لا يفعل هذا إلا مغبون. ولو تصرف هذا شخص في معاملاته الدنيوية، لو تصرف هذا التصرف يترك شيئا 27 إلى شيء هو جزء من 27، لو تصرف هذا في معاملاته الدنيوية لحكم عليه بالسفه والحجر، والتوفيق بيد الله تعالى. صلاة الجماعة أيها الإخوة شأنها عجيب، من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه إلى السلف والتابعين وأتباعهم من بعدهم. الأسود بن يزيد كانت لما تفوته صلاة الجماعة في حيه فكان يحمل نعليه حتى يتمكن من الجري، يحمل نعليه ويطوف حتى يصيب مسجدا فيه جماعة حتى لا تفوته. عامر ابن عبد الله بن الزبير وهو يجود بنفسه فيسمع نداء الله تبارك وتعالى فيقول: احملوني فيقال له إنك عليل، فيقول كيف أسمع نداء ربي ولا أجيب، فيحمل رحمة الله عليه إلى صلاة المغرب فيصلي منها ركعة ثم يموت. من ختم له بعمل صالح دخل الجنة، يبعث المرء على ما مات عليه. الأحاديث في فضل صلاة الجماعة كثيرة جدا أيها الإخوة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. وفي رواية لمسلم: مضمونها ب27 صلاة، كما قال الشوكاني رحمه الله، وعند الإمام أحمد ب27 درجة، كلها تعدل صلاته في بيته. فعلم أن الجزء هنا معناه صلاة ب27 درجة، أي ب27 صلاة إذا صلاها وحده. وهذا الحديث أيها الإخوة هو في بيان فضل صلاة الجماعة، لا في بيان حكمها، حتى لا يفهم أحد من هذا الحديث أن صلاة الجماعة بالخيار، إن شاء صلاها جماعة وإن شاء صلاها وحده. كلا، فإن هذا الحديث في بيان فضلها لا في بيان حكمها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يعجب من الصلاة في الجمع. الله تبارك وتعالى يعجب من صلاة الجماعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث اختصام الملأ الأعلى لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في المنام فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: لا. قال: فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، أي فيما يتعلق بهذا الأمر. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات، أي في أوقات البرد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا أيها الإخوة، وعلاوة على هذا الفضل الذي جاء في الصلوات عموما، فقد جاءت أحاديث في فضل بعض الصلوات خصوصا، كالفجر والعشاء والعصر والصبح حتى في صلاة الظهر. فمما جاء في صلاة المغرب والعشاء والفجر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فما بالنا نكون في صلاة المغرب والعشاء ملء المسجد، وفي صلاة الفجر يقل عددنا. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم عيانا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أي صلاة العصر وصلاة الفجر، فالمحافظة على هاتين الصلاتين سبيل عظيم لتحصيل رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، فأجره كأجر الحاج المحرم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله تعالى، ثلاثة كلهم ضامن على الله تعالى: من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى صلاة مكتوبة فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد إذا تطهر وخرج إلى صلاة مكتوبة فإن الله يتبشبش له، أي يفرح به، يتبشبش له كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. أناس ينتظرون غائبهم فلما طلع عليهم فرحوا واستبشروا، فالله تبارك وتعالى يتبشبش بعبده إذا مشى إلى صلاة مكتوبة كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الأحاديث في فضل صلاة الجماعة كثيرة جدا، فاحرصوا على هذه الصلاة عباد الله، وكونوا أول من يبادر إلى المساجد إذا سمعوا حي على الصلاة، حي على الفلاح. جاء عن ميثم أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الملك لا يغدو مع أول ذاهب إلى المسجد حتى يرجع إلى منزله، إن الملك لا يغدو برايته مع أول ذاهب إلى المساجد حتى يرجع إلى منزله، وإن الشيطان لا يغدو برايته مع أول داخل إلى السوق حتى يرجع إلى منزله. فاحرصوا عباد الله على هذه الصلاة، صلاة الجماعة، واعلموا أن هذه الصلاة فرض من فروض الأعيان، فيجب على كل مسلم أن يشهد صلاة الجماعة إلا من عذر. والأدلة على فرضية صلاة الجماعة كثيرة، منها قول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ومنها أمره صلى الله عليه ومنها أمره تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أن يصلوا صلاة الخوف جماعة، مع أنه في حال خوف، ومع ذلك أمر الله تبارك وتعالى بصلاة الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، إني ضرير ولي قائد لا يلايمني، أي لا يناسبني، فعندما أريد الخروج إلى الصلاة يكون مشغولا ونحو ذلك. فرخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول الأمر ثم لما مشى لما ولى قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. أتسمع النداء؟ وهو رجل أعمى ضرير البصر ليس له قائد يلايمه، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم أعمد إلى بيوت أقوام ليست بهم علة لا يشهدون الصلاة معنا، فأحرق عليهم بيوتهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لينتهين أقوام عن ترك الجماعة أو لأحرقن عليهم بيوتهم. قال ابن القيم رحمة الله عليه وفي هذا دليل على أن ترك الصلاة في جماعة من الكبائر، ترك الصلاة في جماعة من الكبائر. ألا فاحذروا عباد الله واحرصوا على صلاة الجماعة. إلا أنه يرخص لأصحاب الأعذار، فمن الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة الخوف والمرض والمطر وحضور الطعام ومدافعة الأخبثين وأكل الثوم والبصل والكراث، فهذه أعذار تبيح التخلف عن صلاة الجماعة. وأما ما سوى ذلك فمن ليس له عذر فيجب عليه أن يصلي الجماعة مع المسلمين. هذا عباد الله. وننبه على بعض التنبيهات المتعلقة بهذه الصلاة العظيمة، فمن ذلك تسوية الصفوف، فلنتعاون على هذا البر تسوية الصفوف. فقد روى الإمام أبو داود في تسوية الصفوف 10 أحاديث كلها صحيحة. ولعل ما بين المسلمين من النزاعات والخلافات بسبب عدم تسوية الصفوف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فلا نستهين بهذا عباد الله. وكان عثمان رضي الله عنه يرسل أناسا يسوون الصفوف أولا، فإذا جاءوا وأخبروه أن الصفوف تمت كبر للصلاة. فلنتعاون على هذا الأمر. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قاموا إلى الصلاة يلزق أحدهم كعبه إلى كعب أخيه وركبته إلى ركبته ومنكبه إلى منكبه. أين نحن من هذا عباد الله؟ يلزق كعبه لكعب أخيه. الناس إذا تطوعوا وسووا الصفوف في هذه الأيام فإنما يسوون بأطراف الأصابع، فتبقى هناك فرجة بين الكعبين. صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلزق أحدهم كعبه بكعب أخيه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. هناك أناس عندما يأتون إلى صلاة الجماعة يستلمون الجدار الخلفي فيتأخرون عن الصف الأول، وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام ما لكم تتأخرون؟ لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. ومن هذه التنبيهات أيها الإخوة متابعة الإمام، فلا تسابق الإمام. أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه كرأس حمار؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحني أحدهم ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه على الأرض.
ومن هذه التنبيهات أيها الإخوة الجهر بآمين، آمين دعاء. ما حسدتنا يهود على شيء، ما حسدتنا على السلام والتأمين. وكان السلف إذا قالوا آمين يسمع لصوتهم جلبة ولجة. فاحرصوا على التأمين واجهروا به عباد الله. وكذلك أيضا من هذه التنبيهات أنك إذا أتيت إلى صلاة الجماعة فلا تسرع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. ومن هذه التنبيهات أن العبد يدرك الجماعة ما لم يسلم الإمام، ما لم يسلم الإمام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما الجماعات الثانية التي تكون بعد الجماعة الأولى فليس هذا من هدي السلف الصالح. قال الحسن رحمه الله كانوا إذا جاءوا فوجدوا الناس قد صلوا صلوا فرادا. والمتأخر عن الجماعة الأولى إن كان معذورا فله أجر الجماعة، لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم جاء المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر من صلاها وحضرها. هذا إذا كان معذورا. وأما إذا كان غير معذور بالتأخير، شغلته تجارته، شغله عمله، فلا يصلي جماعة ثانية، فإنه قد أثم بتفويت الجماعة الأولى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده الذين يحسنون عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.